بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، قال المؤلف والشارح رحمه الله ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين آمين. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، أي الذي لم يذكر معه فاعله الذي صدر منه الفعل وسمه بذكر خواصه تقريبا على المبتدئ، فقال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله لقيامه مقامه في رفعه وعموديته ووجوب تأخيره عن الفعل وتأنيث الفعل لتأنيثه، وذلك نحو قولك: ضرب زيد، والأصل ضرب عمرو زيدا، فحذف عمرو الذي هو فاعل ضرب لغرض من الأغراض، فبقي الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه، فأقيم المفعول به مقام الفاعل في الإسناد إليه.
مقام بضم الميم.
فأقيم المفعول به مقام الفاعل في الإسناد إليه، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، فالتبس بالفاعل صورة، فاحتيج إلى تمييز أحدهما عن الآخر، فألقي الفعل مع الفاعل على أصله، وغير مع نائبه في الماضي والمضارع. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل أخره تحقيقا كضرب، أو تقديرا كقيل وبيع وشد، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل أخره تحقيقا نحو يضرب، أو تقديرا نحو يقال ويباع ويشد، وسكت عن فعل الأمر أنه لا يبنى للمفعول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، أما بعد، شرحنا فيما مضى تعريف الفاعل، وبقي الكلام على قسمي الفاعل الظاهر والمضمر، ونترك الكلام عليهما حتى نجمع الكلام على المضمرات من الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر والمفعول به، فإنه قد ذكر المضمر بجميع أقسامه في هذه الأبواب مفرقا، فنجمعه في الكلام على المفعول به أو في مكان مناسب ونتكلم عليها مرة واحدة. قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، أي فاعل فعله، فإن الفاعل لا يكون للمفعول وإنما يكون للفعل. أنت عندما تقول ضرب زيد عمرا، أين الفعل؟ ضرب، والفاعل زيد، والمفعول عمر. هل تقول زيد فاعل عمر أم فاعل ضرب؟ زيد فاعل ضرب. إذن فاعل الفعل وليس فاعل المفعول. هنا يقول: باب المفعول الذي لم يسمى، أي لم يذكر، فاعله، أي فاعل المفعول، وقلنا المفعول ليس له فاعل، الذي له فاعل هو الفعل، فلذلك لابد من تقدير فعله. باب المفعول الذي لم يسمى فاعل فعله، كما تقول ضرب زيد أو ضرب عمرو ليناسب المثال السابق، تقول ضرب عمرو، هنا حذف الفاعل الذي هو زيد، تقول حذف فاعل عمرو الذي هو المفعول أم فاعل ضرب أو ضرب؟ فاعل ضرب. إذن المحذوف هنا أو الذي لم يسمى هو فاعل الفعل الذي هو ضرب، فكيف يقول هنا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله والضمير يرجع إلى المفعول؟ قلنا نعم، على تقدير مضاف، أي المفعول الذي لم يسمى فاعل فعله. قال: أي الذي، هذا تفسير لهذه الترجمة، أي الذي لم يذكر معه، أي مع المفعول، فاعله، أي فاعل فعله، الذي، هذا صفة للفاعل، الذي صدر منه الفعل. عندما يقول باب المفعول الذي لم يسمى، لم يسمى، عندما تنفي التسمية ماذا تقصد بذلك؟ تقصد أنه لم يوضع له اسم. أنت إذا قلت هذا الشيء لم يسمى، تنفي التسمية، أي لم يوضع له اسم. هذا اسمه زيد، والشخص الآخر لم يوضع له اسم، ليس اسمه زيد ولا محمد ولا علي. فهل هو يقصد في قوله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله أنه لم يوضع اسم لفاعله؟ ففي قولك ضرب زيد عمرا تقول ضرب عمرو، فهل فاعله هنا فاعل ضرب هذا أو فاعل ضرب؟ هل فاعله لم يسمى، أي لم يوضع له اسم، بل له اسم، هو زيد، اسمه زيد، فاعله فاعل الضرب هنا في قولك ضرب عمرو هو زيد فله اسم، فكيف يقول الذي لم يسمى فاعله؟ ظاهره أنه لم يوضع له اسم. قلنا نعم، لا يقصد بقوله لم يسمى فاعله أنه لم يوضع له اسم، بل وضع له اسم، كيف يذكر في الكلام بغير اسم؟ لكنه يقصد بقوله لم يسمى، يقصد نفي الذكر لا نفي التسمية، فإنه قد سمي لكنه لم يذكر. لذلك قال الشارح الذي لم يذكر أتى بأي مولان، بنفي الذكر أم بنفي التسمية؟ هل قال أي الذي لم يوضع له اسم، الذي لم يسمى معه فاعله؟ قال الذي لم يذكر، فبين أن قول النحاة المفعول الذي لم يسمى فاعله هذه عبارة مشهورة عند النحاة، عند المتقدمين والمتأخرين، بين أن معنى هذه العبارة عندهم أنه مفعول لم يذكر معه فاعله. ففي قولك ضرب عمرو هنا لم يسمى الفاعل الذي هو زيد أم لم يذكر؟ لم يذكر، هو مسمى بزيد لكنه لم يذكر. فهذه فائدة قوله لم يذكر معه فاعله، وقصده بقوله فاعله أي فاعل فعله كما بينا في الترجمة. ثم أراد أن يبين الفاعل، ما الفاعل؟ نحن تكلمنا فيما مضى عن الفاعل وعرفناه، وبينا أن الفاعل يصدر منه الفعل أو يقوم به. ما الفرق؟ يصدر منه أي يفعله ويوجده، كما تقول ضرب زيد عمرا، فإن الضرب هنا قد صدر من زيد، صدر منه لعمر، وفعله وأوجده زيد في عمر، فنقول حينئذ زيد هنا فاعل الضرب، زيد هنا فاعل الضرب. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الضرب قد صدر منه لعمر. وإذا قل نام عمرو، مات بكر، تقول عمرو وبكر هنا فاعل، لماذا؟ قلنا لأن الفعل الذي هو النوم والقيام في الجملتين قام بهما، فالنوم قد قام بزيد، نام زيد أي قام به نوم، أي اتصف بالنوم مع أنه لم يفعل النوم. مات عمرو أي قام به الموت مع أنه لم يفعل الموت. هل هناك أحد يفعل الموت بنفسه حتى وإن قتل نفسه؟ لم يخلق ولم يوجد الموت، بل أوجد أسبابه. فلذلك قلنا الفاعل يصدر منه الفعل أو يقوم به، وبينا الفرق بينهما. أتى بصفة الفاعل لبيان معناه الذي ذكرناه في الباب السابق، فقال الذي، هذا صفة للفاعل، صدر منه أي من الفاعل الفعل، أو قام به. خلاص يا مولان، إذن لابد من تتميم الكلام، الذي صدر منه الفعل أو قام به، لأننا لو تركنا الكلام هكذا لكان ناقصا، لأن الفاعل لابد وأن يصدر منه الفعل أو يقوم به. ثم قال ورسمه بذكر بعض خواصه تقريبا على المبتدئ، هذا نشرحه في آخر الكلام على التعريف، وتركناه أيضا في الكلام على تعريف الفاعل نشرحه هنا أيضا. فقال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. وهو أي المفعول الذي لم يسمى فاعله. الاسم إذن هو من قبيل الأسماء، لا الحروف ولا الأفعال. المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. ها، فاعله أي إيه مولان؟ إذا عرفناه من الترجمة أي فاعل فعله. إذن انتهينا من هذه. قال: الاسم يشمل جميع الأسماء المرفوعة والمنصوبة والمجرورة. ويخرج به، إذن الاسم يشمل هذه، ويخرج الفعل والحرف. قام، خرج قام، قام زيد، خرج قام عن أن يكون مفعولا لم يسمى فاعله. لماذا؟ لأن المفعول الذي لم يسمى فعله لابد أن يكون اسما، فخرج الفعل وخرج الحرف، وهذا بين وظاهر. وخرجت الجملة، فإن الجملة يقام زيد بتمامها لا يطلق عليها لفظ اسم، لا يقال هذه الجملة اسم إلا في حالتين كما بينا في الكلام على الفاعل. قلنا: إلا إذا سمي بها، سميت شخصا بقام زيد، سميت شخصا بزيد قائم، سميت شخصا بزيد منطلق، فحينئذ تقول: ضرب زيد منطلق، فتكون هذه الجملة اسم تأويلا، تكون هذه الجملة اسم حكما. هذا كله تكلمنا عليه في الكلام على الفاعل. إذا لم تخرج هذه الجملة، بقيت في الاسم حكما. ضرب قام زيد، لماذا؟ لأنك سميت شخصا بقام زيد، يا قام زيد تناديه. لماذا؟ لأن قام زيد هنا ليست جملة بل اسم لشخص. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا سميت، إذا قصدت لفظها، إذا قصدت لفظ الجملة ولم تقصد الإسناد فيها، هذا أيضا بيناه في الكلام على الفاعل. كما تقول: قيل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله جملة، لكن هنا قصد لفظها قيل، وقيل مبني للمجهول، فيكون لا إله إلا الله هنا مقصود لفظها، وهي في محل رفع نائب فاعل أو مفعول لم يسمى فاعله. إذن تخرج الجملة فيما عدا هاتين الحالتين. واضح يا مولان؟ هذا هو الكلام على قوله الاسم. الجملة، ما قلنا الجملة خرجت لأنها ليست اسم، الجملة لا تكون اسما، ونائب والمفعول الذي لم يسمى فاعله في الأصل مفعول، ولا يفعل إلا بالاسم أو بمدلول الاسم، لكن لا يفعل شيء بمدلول الجملة. أريد بها مدلولها وقصد بها النسبة، تكون جملة وتخرج، نعم، لا تدخل في قوله الاسم. أما إذا أريد بها لفظها، أي هذا اللفظ، هذا اللفظ اسم، اللفظ أو لا إله إلا الله جملة، لكن إن نظرت إليها من حيث إنها كلمة، من حيث إنها بتمامها لفظ كانت اسما قصد لفظها، وإذا سميت بها شخصا كانت اسما. قام زيد، إذا قصدت نسبة القيام إلى زيد كانت جملة، إذا لم تقصد ذلك بل قصدت أن تجعلها علما لشخص كانت اسما. إذا قصدت لفظها قلت قام زيد، أنت تقصد هنا قلت هذا اللفظ، هل تقصد الحكم في قولك قلت قام زيد الحكم على زيد بالقيام؟ لا تقصد، فتكون حينئذ من قبيل الجملة التي قصد لفظها. إذن يخرج الفعل وهذا ظاهر، ويخرج الحرف، وتخرج الجملة إلا إذا قصد لفظها أو سمي بها. قال المرفوع، المرفوع بقيت المرفوعات وخرجت. إذن بقوله المرفوع خرجت المنصوبات والمجرورات، بقيت معنا المرفوعات، فخرجت المنصوبات والمجرورات والفعل والحرف والجملة فيما عدا ما ذكرنا، وبقيت المرفوعات ومنها الجملة إذا قصد لفظها أو سمي بها. المرفوعات ذكرناها فيما مضى، هي الفاعل، المفعول الذي لم يسمى فاعله، المبتدأ، الخبر، اسم كان، خبر إن، اسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتوابع، التابع. هذه هي المرفوعات التي ذكرناها فيما مضى، هذه كلها داخلة في قوله الاسم المرفوع، هذه باقية معنا، ولا نريد منها ولا نحتاج منها إلا القسم الثاني، فلابد من إخراج باقي الأقسام، لابد من إخراج الفاعل وإخراج المبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن والتابع. قال الذي، نعم،
ما قلنا في الجملة نقوله في الفعل والحرف أيضا
إذا سمي، نعم، إذا سمي، هذا صحيح، خرجت هذه الثلاثة إلا إذا سمي بها أو قصد لفظها. صحيح، سميت شخصا بضربة يأخذ حكم الاسم، فتقول ضرب ضربة، أي ضرب هذا الشخص، تقول قيل ضربة وتقصد لفظ ضربة، هذا صحيح يا مولانا. إذن ما ذكرناه في الجملة يذكر أيضا في الفعل والحرف هنا وفي الفاعل في الباب السابق. أي سؤال آخر؟
المرفوع، مرفوع لما ذكر الاسم خرج منه منصوب مجرور،
لما ذكر الاسم دخل فيه المرفوع والمنصوب والمجرور.
المرفوع
ماذا أقصد بالمرفوع؟ نحن عرفنا الرفع يا شيخ علي في أول الكتاب.
لا المرفوع فهمت، لكن ماذا تخرج بالمرفوع؟
يدخل. أنا مش فاهم. ها؟
تقول تخرج لا يدخل. أنا تقصد بالدخول.
يا شيخ علي الاسم يشمل جميع المرفوعات ويشمل جميع المنصوبات ويشمل جميع المجرورات. الكلام هنا في الأسماء، لا نقصد المنصوب ولا المرفوع من الأفعال، لا، كلامنا ليس في الأفعال، يشمل جميع المرفوعات أي من الأسماء، يشمل جميع المنصوبات أي من الأسماء، لأن الفعل فيه مرفوع وفيه منصوب، لا نقصد الأفعال. إذن يشمل الأسماء المرفوعة ويشمل الأسماء المنصوبة ويشمل المجرورات، الفعل ليس فيه مجرور، خلاص. فقصدنا بالمرفوعة هنا الأسماء، والمنصوبة الأسماء أيضا. ماذا تقصد؟
يعني على أنه اسم هو مرفوعات فقط، نقصده بالمرفوعات أسماء فقط.
لا، ولا تدخل فيها الأفعال. الأسماء المرفوع، الأسماء المنصوب، خلاص يا مولا. لكني لم أذكر ذلك للعلم بأننا قد انتهينا من الكلام على الأفعال، كلامنا في الأسماء فقط، خلاص. أي سؤال في هذا؟
ولا.
نعم،
بما يخرج اسم
فعل، بما يخرج
اسم
فعل. الفعل له كلام آخر يا مولانا، اسم الفعل له كلام آخر، خلاص يا مولانا، يذكر في المطولات. قال الذي، إذن بقيت معنا كل هذه الأقسام وخرج ما عداها، قال الذي لم يذكر معه فاعله. اسم الفعل مبني يخرج بالمرفوع.
الاسم يدخل في الاسم.
يدخل في الاسم. الاسم يشمل المرفوع والمنصوب والمجرور، يشمل المبنيات، يشمل كل هذه الاقسام. لكن لا نحتاج التنبيه عليه، انا اردت ما سيدخل معنا بعد ذلك واتي بنظيره او شبيهه. انت كل ما يدخل في الاسماء يدخل في قوله الاسم، سواء كان معربا او مبني.
الافعال مؤول للاسم.
اذا قصد لفظها او سمي بها.
لا، على انه يدخل في الاسم.
الافعال كيف تدخل في الاسم؟
مثلا ان يضرب، مثلا قصد ان يضرب، ان يضرب مؤول بالاسم.
ضرب. هذا ذكرناه في الفاعل، يدخل في الاسم تاويلا. نعم هذا صحيح. خلاص، كل ما ذكرناه في الاسم هنا يا مولاي، في الاسم في تعريف الفاعل يذكر هنا. كل ما ذكرناه في المرفوع، قلنا هناك ايضا المرفوع اصاله ليخرج التابع، ايضا يذكر هنا المرفوع. كل ما ذكرناه في الفاعل يذكر هنا. خلاص. طيب، الذي لم يذكر معه فاعله، اي فاعل فعله. اذا نظرنا لاول قسم نريد اخراجه، هو الفاعل، فهو اسم مرفوع. قل الذي لم يذكر في قولك ضرب زيد عمرا. ها، زيد هنا اسم ومرفوع، ولم يذكر معه ها فاعله، صح يا مولا؟ زيد اسم ومرفوع ولم يذكر معه فاعله. أين فاعله الذي ذكر معه؟ لم يذكر معه فاعله، فما زال باقيا معنا، فالفاعل لم يخرج من التعريف. نأتي للقسم الثاني، وهذا نريده ولا نريد إخراجه، في قولك ضرب عمرو. فعمر اسم ومرفوع ولم يذكر معه فاعله، أي فاعل فعله. نعم، اسم ومرفوع ولم يذكر معه فاعل فعله، لأن فعله هذا فاعله زيد محذوف لم يذكر في الكلام، فهذا أيضا داخل في التعريف. إذن الفاعل ما زال باقيا لم يخرج، لأنه لم يذكر، لأنه اسم مرفوع لم يذكر معه فاعل فعله، لم يذكر معه لأن فاعل هذا الفعل هو زيد، وزيد لم يذكر مع نفسه. أي سؤال في هذا؟ المبتدأ نريد إخراجه، ننظر هل خرج أم لا. هو اسم ومرفوع كما في قولك زيد أخوك، هو اسم ومرفوع.
الفاعل كيف نقول انه لم يخرج؟
نعم،
الفاعل كيف نقول انه لم يخرج؟
كيف ذكرناه؟ قلنا لانك قولك زيد اسم مرفوع ولم يذكر معه فاعل فعله، لان فاعل فعله فاعل ضرب هو زيد، هل الشيء يذكر مع نفسه؟ ذكر الشيء مع نفسه يقتضي انه شيئا،
إذن يخرج.
يخرج لماذا يا مولانا؟ لم يذكر معه فاعل فعله، وهذا لم يذكر معه فاعل فعله، فانتهى. زيد هنا ما فاعل فعله؟ ما فعله أولا؟ ما فعل زيد؟ ما فاعله؟ زيد. هل زيد ذكر مع زيد؟ ما ذكر إلا زيد واحد. إذن باقي؟ نعم،
هو نفسه لا ينفكان.
خلاص، إذن لا ينفكان، يبقى لم يذكر هو مع نفسه.
هو من تضاد من نفسه. متضمن نفسه من لما يذكر زيد فذكر نفسه برضه
نفسه فيه او هو هو لكن هل ذكرت معه
هو هو
نعم هو هو هل ذكرت معه
يعني الناس بتذكر تنص عليها
لابد ان كلامنا في الذكر حتى اذا قلت ضرب زيد زيد عمرا مش هيبقى زيد وزيد فاعل وفاعل احنا نريد ضرب زيد زيد عمرا وكل منهما يكون فاعلا وهذا ليس موجودا على كل حال الذي لم يذكر معه فعله شامل الفاعل لانه لم يذكر معه فعله المبتدا زيد اخوك زيد هل ذكر معه اسم ومرفوع هل ذكر معه فاعل فعله لا ليس له فعل إذن لم يذكر معه فعل فعله فدخل معنا في التعريف إذن هذه الثلاثة داخل ما زال التعريف شاملا لثلاثة أقسام من المرفوعات الخبر أخوك زيد أخوك هذا خبر ها اسمنا مرفوع لم يذكر معه فاعل فعله صح يا مولانا أين فعل فعله ليس له فعل حتى يكون له فاعل فلم يذكر معه فاعل فعله لأنه ليس له فعل فما زال داخل المعنى اسم كان كان زيد قائما زيد اسم ومرفوع هل يصدق عليه أنه لم يذكر معه لم يذكر معه فاعل فعله ما فعله كان صح يا مولانا لا قلنا في الكلام على الفاعل هو ليس فاعل الكون هو فاعل القيام فإن قولك كان زيد قائما يساوي قام زيد فليس فاعل الكون فكان ليس فعلا لزيد وفعل زيد هنا هو القيام في الحقيقة لكنه لم يذكر في الجملة على أنه فعل بل ذكر على أنه اسم وهو خبر كان فلا يوجد فعل لزيد حتى يكون له فاعل فهو كهذه الجملة زيد أخوك أي سؤال في هذا يا مولا أي سؤال إذن دخل في التعريف اسم كان أم خرج فما زال معنا اسم كان مع أننا نريد إخراج هذه الأقسام سوى المفعول الذي لم يسمى فاعل خبر إن تقول إن زيدا إن زيدا أخو ها أخوك اسم ومرفوع لم يذكر معه فاعل فعله أين فعله أين فعل أخوك هل له فعل في هذه العبارة في هذه الجملة هل له فعل إذن لا يكون له فاعل فعل إذا انتفى الفعل انتفى فاعل الفعل فما زال داخلا معنا لأنه يصدق عليه أنه اسم ومرفوع ولم يذكر معه فاعل فعله ولم يخرج مع أننا نريد إخراجه التابع كما في قولك جاء زيد العالم مثلا فالعالم هنا صفة لزيد جاء زيد العالم اسم ومرفوع في هذه الجملة ذكر معه فاعل فعله ما فعل العالم جاء عامل في كل منهم فذكر هنا الفاعل فخرج لكن إذا قلت ضرب زيد العالم العالم اسم مرفوع لم يذكر معه فاعل، لأن الأصل ضرب عمرو زيدا العالم، هذا هو الأصل، فحذفنا فاعل الفعل. فهنا ضرب زيد العالم، العالم هنا تابع لأنه صفة لزيد، فهو من التواب، أي ارتفع بتبعيته لارتفاع موصوفه. فهنا اسم العالم اسم ومرفوع ولم يذكر معه فاعل فعله الذي هو عمرو. خلاص يا مولان؟ أي سؤال في هذا؟ إذن هذا المثال من التابع خرج ولم يدخل معنا، وهذا ما زال داخلا، فالتابع في بعض أقسامه أو في بعض أمثلته داخل. على كل حال التابع نخرجه بقولنا في المرفوع أصالة كما صنعنا في الفاعل، لأنه مرفوع تبعا لا أصالة. خلاص يا مولا؟ إذن أخرجنا التابع، فالتابع ليس داخلا معنا لأن المرفوع هنا المقصود به المرفوع أصالة، وأما المرفوع بالتبعية فليس داخلا، فخرج بقوله المرفوع أصالة. بقيت هذه الأقسام، بقي الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن وأخواتهم. أي سؤال في هذا؟ أي سؤال؟ إذن التعريف مانع، هو جامع لأنه شمل جميع أقسام المفعول الذي لم يسمى فعله، لكن هل هو مانع؟ منع من دخول غير المعرف؟ ها؟ مانع؟ ليس بمانع، دخل فيه الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن، صح يا مولان؟ الشيخ بعد ذلك المصنف سيقول: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. إذن هذا الذي قاله المصنف يدل على أن المفعول الذي لم يسمى فاعله لابد من تغيير معه في الفعل، لابد من تغيير معه في الفعل، لأنه قال هنا: فإن كان الفعل ماضيا حصل كذا وكذا غير بكذا وكذا، وإن كان مضارعا غير الفعل بكذا وكذا. إذن في الحالتين الفعل مع المفعول الذي لم يسمى فعله يغير، صح يا مولانا؟ فنأخذ من هذا الكلام قيدا نضمه لهذا التعريف ليصح، فنقول: وغير عامله إلى إيه؟ إلى ما فهمناه من قوله: فإن كان ماضيا حصل كذا، وإن كان مضارعا حصل كذا، وغير عامله إلى فعل أو يفعل. مثلا وغير عامله إلى فعل أو يفعل. إذا نظرنا إلى الفاعل في قولك: ضرب زيد عمرا، زيد اسم ومرفوع، هذا هو الفاعل، زيد اسم ومرفوع ولم يذكر معه فاعل فعله كما بينا، فما زال داخلا إلى هذا الحد من التعريف. إذا أتينا لهذا القيد قلنا: وهل غير عامله إلى فعل أو يفعل؟ لم يغير، بقي على ضرب على فعل، لم يغير إلى فعل، فخرج الفاعل. إذا جئنا للمبتدأ أو جئنا للمفعول الذي لم يسمى فاعله لنبين أنه ما زال داخلا، ها هو اسم ومرفوع لم يذكر معه فاعل فعله، نعم، هل غير عامله إلى فعل أو يفعل؟ ها غير، ضرب الذي كان ضرب غير إلى ضرب أي فعل، فبقي في التعريف ولم يخرج. نأتي للمبتدأ: زيد أخوك، زيد هذا، هل غير عامله إلى فعل أو يفعل؟ لا، عامله الابتداء وهو أمر معنوي ولم يغير إلى فعل أو يفعل، بل لا يمكن، لأنه لا يغير إلى فعل أو يفعل إلا العامل اللفظي، والابتداء عامل معنوي. فهذا لم يغير عامله إلى فعل أو يفعل فيخرج. إذا جئنا للخبر أخوك من قولك زيد أخوك، كذلك عامله الابتداء أو عامله المبتدأ أو هما على خلاف في ذلك، المهم أن عامله لم يغير إلى فعل أو يفعل فيخرج. اسم كان، كان زيد قائما اسم مرفوع ولم يذكر معه فعله فعل فعله كما بينا، هل غير عامله إلى فعل أو يفعل؟ ها؟ عامله كان ولم يغير إلى فعل أو يفعل فيخرج. بقي خبر إن، ها؟ إن زيدا أخوك، هل غير عامله؟ ما عامله؟ إن، هل غيرت إن إلى فعل أو يفعل؟ فخرج خبر إن، فبقي من المرفوعات ما قصدناه وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله. فيتبين من هذا أن قوله، يتبين من هذا أن التعريف لم ينتهي بقوله لم يذكر معه فاعله، بل لابد من أن نأخذ قيدا مفهوما من قوله بعد ذلك. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. إذا لم نأخذ قيدا من هذا الكلام، ها، لم يكن مانعا، ويبقى معنا في التعريف الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن.
لو قلنا ان الذي لم يذكر معه فاعله يعني فاعل فعله، هذا يقتضي يجب ان يكون له فعل، وهذا الفعل له فاعل ولم يذكر معه.
هذا بعضهم قال ذلك،
بعض الاشياء على
بعضهم قال ذلك وبعضهم رفض. على كل حال هذه وجهتان
نحتاج الى هذا الفيض،
هذا خلاف بين المنطقيين واللغويين، لكن لو شرحناه لأطلنا. على كل حال هذه طريقة لبعضهم شرحناها. نعم.
إن قولنا وغير عمله إلى فعل آخره يدخل معنى الفاعل لأنه لم يحدث فيه التغيير،
يدخل معنى
الفاعل ضرب زيد
لم يحدث فيه
التغيير.
فيه أي في الفاعل ما عامله
ضرب،
ليس لم يغير،
يعني نقول وغير يحدث
أي يحدث تغيير، ما غير ضرب باقي على فعل. نعم، هذا لم يغير. خلاص يا مولانا، أي سؤال في ذلك؟ أي سؤال؟ طيب، إذا تبين من هذا أنه لا بد من أخذ قيد من قوله فإن كان الفعل ماضيا إلى آخره، وهو قيد وغير عامله إلى فعل أو يفعل. وهناك أمور أخرى يغير إليها العامل.
لماذا لم يذكر هذا الفعل الشرط؟
لماذا؟
لماذا لم يذكر هذا الفعل الشرط؟
الله أعلم، الاعتماد على المعلم. قال لقيامه مقام، أي سؤال يا مولانا في ذلك؟ قال المصنف لم يذكر معه فاعله، لم يذكر مع المفعول الذي لم يسمى فاعله، لم يذكر معه فاعله. لماذا؟ لماذا لم يذكر معه فاعله؟ لماذا استغنينا عن الفاعل؟ قال لقيامه مقامه، لقيامه أي لقيام المفعول الذي لم يسمى فاعله، مقامه أي مقام فاعله الذي لم يذكر معه. في أمور ذكر بعضها، قال في رفعه، فإنك كنت تقول ضرب زيد عمرا، أي سؤال في هذا يا مولانا؟ أي سؤال في محترزات التعريف وما دخل فيه قبل أن نمسح؟
مولانا.
نعم،
قوله لم يذكر معه فاعل فاعله،
آه
لابد أن يكون له فعل،
لابد أن يكون
له فعل.
قلنا هذه طريقة، هذه طريقة مشى عليها بعض اللغويين، وهذه التي يفهمها العامة في العرف، والطريقة التي مشينا عليها يمشي عليها أكثر العلماء من المشتغلين بالعلوم المنطقية. فهذه طريقة يصح لك أن تجعل التعريف منتهيا بقوله لم يذكر معه فاعله، ويكون جامعا مانعا. ويكون موافقا لفهم العوام. خلاص يا مولان، لكن كيف هذا نأخذ فيها وقت لو شرحنا، يكفيكم ما ذكرناه. قال لقيامه مقامه في رفعه، أنت تقول ضرب زيد ومرفوع لأنه فاعل، عمرا وعمر مفعول به منصوب، تقول ضرب فتغير ضرب إلى ضرب. لماذا؟ لأن تغيير العامل قيد في تعريف المفعول الذي لم يسمى فاعله، فلا بد من تغييره. ضرب فعل، لو كان مضارعا يضرب تقول يضرب، تغيره أيضا إلى ما سيأتي. تقول ضرب عمرو، تحذف زيد وتجعل عمرو مكانه فيقوم مقامه في الارتفاع، كان منتصبا فأصبح مرفوعا، فقد قام مقامه في أمور منها الرفع، حل محله وقام مقامه في الرفع. قال وعمديته، الكلمات في الجمل إما أن تكون عمدة أو فضلة، كل كلام تتكلم به أي كلمة فيه إما عمدة أو فضلة. زيد قائم، زيد عمدة وقائم عمدة، جاء زيد راكبا، جاء عمدة وزيد عمدة وراكبا فضلة. ما معنى عمدة؟ أي لا يصح الكلام بدونه، هذا معنى العمدية، معنى كونه عمدة أنه لا يصح الكلام بدونه، فلذلك لا بد من وجود العمدة في الكلام، لا بد وإلا لا يصح الكلام. فزيد كان عمدة وعمر فضلة، حذفنا العمدة، حذف العمدة من الكلام لا يصح الكلام. قال لا صح، لأن الفضلة قام مقامه في كونه عمدة، هذا هو الأمر الثاني. إذن عمرو بعدما كان منتصبا أصبح مرتفعا، وبعدما كان فضلة أصبح عمدة، أي يكتفي الكلام به وبالعمدة الثاني الذي هو ضرب، ولا نحتاج إلى زيد الذي كان عمدة. فأخذ عمرو من زيد وصف العمدة فصح الكلام بدون زيد. قال لقيامه، أي لقيام المفعول الذي مسمى فاعله، مقامه أي مقام الفاعل في رفعه وعمديته ووجوب تأخيره عن الفعل. أنت تقول عمرا ضرب زيد، عمرا ضرب زيد، زيد هذا الضارب وعمر المضروب، فالمفعول به يجوز تقدمه على عامله، عمرا ضرب زيد. لكن إذا حذفت الفاعل، الفاعل يجب تأخيره عن الفعل، فإذا حذفته وجب تأخير المفعول بعدما كان جائز التقدم، فأخذ وصف وجوب التأخر من الفاعل، لذلك قال ووجوب تأخيره عن الفعل، لأن الفاعل يجب تأخيره عن الفعل. تقول ضرب زيد، ولو قلت زيد ضرب لكان زيد هنا مبتدأ وليس فاعلا، فالفاعل لا يكون فاعلا إلا إذا تأخر عن فعله، والمفعول يجوز تقدمه وتأخره، يجوز تقدمه كما تقول عمرا ضرب زيد، ويجوز تأخره كما تقول ضرب زيد عمرا. لكن إذا قام مقام زيد أو ناب منابه وجب تأخيره، فتقول ضرب عمرو، ولا تقول عمرو ضرب إلا إذا كان عمرو هنا مبتدأ وليس مفعولا لم يسمى فاعله. قال ووجوب تأخيره عن الفعل. قال وتأنيث الفعل لتأنيثه، وتأنيث الفعل لتأنيثه، أنت تقول ضرب زيد فاطمة. ضرب زيد فاطمة. ها؟ زيد فاعل وفاطمة مفعول بها. فإذا حذفت الفاعل وأسندت ضرب بعد تغييره للمفعول قلت ها ضرب فاطمة أم ضربت، لابد من تأنيث الفعل حينئذ، فتقول ضربت فاطمة بالرفع، فأنث الفعل أو العامل لتأنيث المفعول هنا. وذلك نحو قولك ضرب زيد، يأتي الشيخ بمثال لما مضى، ضرب زيد والأصل أي أصل الكلام ضرب عمرو زيدا، فحذف عمرو الذي هو فاعل، ومعنى حذف هنا أي لم يسمى أو لم يذكر ولم يقصد في الكلام، ولم يرد، لم يقصد أصلا في الكلام، بخلاف المستتر. يعني قولهم يا مولانا الذي لم يذكر أي لم يقصد أصلا في الكلام، بخلاف المستتر كما في قولك زيد ضرب، هنا ضمير مستتر هو زيد ضرب هو، وهذا حذفناه لكنه قصد. المستتر صحيح هو محذوف من اللفظ لكنه مقصود ومراد. هذا الحذف في الفاعل مع المفعول الذي لم يسمى فاعله حذف مع عدم الإرادة والقصد، بخلاف الحذف في المستتر فإنه مع الإرادة والقصد. فقوله فحذف عمرو أي ولم يقصد أصلا في الكلام، فإن قولك ضرب زيد لا تقصد فيه عمرو ولا تريد عمرا في هذا الكلام أصلا، وهو مشابه لقولك ضرب، فإن ضرب فيه ضمير ليس مذكورا هنا لكن الفرق بينهما أن ضرب فيه ضمير لم يذكر وهو محذوف لكنه مقصود ومراد، وضرب زيد فيه عمرو في هذا الكلام عمرو محذوف وغير مقصود. فحذف عمرو الذي هو فاعل ضرب، قال هنا فاعل ضرب أم قال فاعل زيد؟ إذن المحذوف فاعل الفعل وليس فاعل المفعول. ثم قال لغرض من الأغراض، لا بد من أن يكون هذا الحذف، الحذف خلاف الأصل، ولا يرتكب خلاف الأصل إلا لغرض من الأغراض وإلا كان عبثا. فلذلك قال لغرض، الحذف هذا لغرض من الأغراض، ذكروا منها أمورا نذكر منها العلم به، مثلا كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيف، أصل الكلام خلق الله الإنسان ضعيفا، فحذف لفظ الجلالة وغير العامل الذي هو ضرب خلق فأصبح خلق، وأسند إلى الإنسان فارتفع بعدما كان منصوبا. لماذا صنع هذا؟ لماذا حذف لفظ الجلالة الذي هو الفاعل؟ حذف للعلم به، لأنه معلوم أنه لا يخلق إلا الله، فلا حاجة إلى قولك خلق الله الإنسان، لأن الله هنا معلوم لكل من يسمع كلمة خلق، أو للجهل به كما تقول سرق المتاع، سرق الأصل سرق فلان المتاع، السارق هذا سرق المتاع، لكن للجهل به أنت لا تعلمه قل سرق المتاع، فجعلت المتاع بعدما كان مفعولا به جعلته مفعولا لم يسمى فاعله. ما الذي يذكر؟ لفظ ايه؟ ما فيش مشكل يا شيخ علي، نحن نتكلم عن الغرض من الحذف ولا نتكلم عن وقت الذكر. قال فبقي، قال حذف عمرو الذي هو فاعل ضرب، فبقي الفعل
بقي الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه. لا شك أنك كنت تسند ضرب هنا لزيد، حذفت زيد، أو نأتي بمثال الشارح ليطابق كلامه، ضرب عمرو زيدا، أنت حذفت عمرو، وكان ضرب هذا مسندا لعمرو، لأن الفعل يسند للمفعول به ولا يسند، لأن الفعل يسند للفاعل ولا يسند للمفعول به. فعندما حذفت عمرو بقي الفعل الذي يجب إسناده، بقي بغير إسناد، يسند إلى أي شيء؟ لا يوجد فاعل، فاحتاج لما يسند إليه، فأسندناه لزيد. في قولك ضرب زيد عمرا، ضرب مسند لعمر وليس مسندا لزيد. الفضلة لا يسند إليه، الفضلات لا إسناد فيها. خلاص يا مولان، الإسناد يكون في هذه الجملة للفاعل. حذفنا هذا الفاعل، أين ما يسند إليه؟ لا يوجد، فجعلناه المفعول به بعدما حذفنا فاعله. قال فأقيم المفعول به الذي هو زيد مقام الفاعل في أي شيء؟ في الإسناد إليه. هذا أيضا يضاف إلى ما سبق من قوله لقيامه مقامه في رفعه وعمدة إلى آخره، تقول وفي الإسناد إليه، قام مقامه في هذا أيضا. نعم يا مولا.
هناك فرق ما بين أسند إليه وعمل فيه.
نعم. خلاص يا مولان، لكن الكلام في هذا يا شيخ رضا يطول. هناك فرق بينهما، فإن الفعل هذا عمل في المفعول ولم يسند إليه، تعلق به، هذا أمر من الفائدة. أنت تقول يا مولان، وهذا يذكر في المطولات، تقول ضرب أسند للفاعل، وتقول تعلق بالمفعول به، أسند للفاعل، تعلق بالمفعول به، ولا تقول أسند للمفعول به، ولا تقول تعلق بالفاعل، وتقول الفعل تعلق بالحال، ولا تقول أسند للحال. الفعل تعلق بالظرف، أو الظرف تعلق به، يجوز هذا ويجوز ذاك، ولا تقول أسند. الإسناد يكون بين شيئين، بين شيئين في صورتين، بين الفعل والفاعل، وبين المبتدأ والخبر، وفيما عدا ذلك تعلق لا إسناد. يأتي هذا في المطولات. قال فصار مرفوعا. قال فأقيم المفعول به مقام الفاعل في الإسناد إليه، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، فالتبس بالفاعل صورة. أي سؤال فيما سبق يا مولان؟ أي سؤال فيما سبق؟ لابد. ما المنع من التنوين؟ ممنوعة من الصرف؟ طيب
نقدر الضم،
نقدر التنوين؟
نقدر الضم رفع.
الضمة شيء والتنوين شيء آخر يا مولانا. أنت في قولك زيد، هناك زيد، وهناك ذو الضمة، وهناك النون التي هي التنوين. تقدر أي شيء؟ الضمة كيف تقدرها؟ أنت قلت عمرو، لو اكتفيت بهذا أنت أتيت بالضمة. تقدر النون التي هي التنوين؟ لماذا تقدرها؟ أي سؤال يا مولان؟ أي سؤال في هذا؟ طيب نكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ أفضل صلاة على
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سلم تسليما كثيرا. تفضل يا